صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب طوس يا أبا الحسن الرضا. فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما لمأموني فلا آمن الله له روعة ووافى نكوسا غادر غادر الشريعة تشكو. ألما من جراحة ليس توسى ما لذاك الرمان غال ابن موسى فأصاب الفؤاد منه بموسى. جعلت تندب المعالي معالي وتنعى الدروس فيه الدروس. وقضى نحبه وملغ رداه مكرمات تفوح عطرا نفيشا. فنعته رئاسة الدين لما فقدت فيه رأسها والرأي. بتزفارها على موته طوش بقلب الوجود شبت وطيش. وعليه الأقلام عضت ضروسا حيث في فقده فقدنا الطروس. وتواصت على البكاء خفرات فيه في الدمع قد أسل النفوس. قلب من الحزن ذوب وتولم ويا عين ابجي على ابو محمد والدمع دايم. غريب ولا اخو عنده ولا عام ودين الله على مصابه. يا ودين الله على مصابه. يا تهدى والكان كلا نرجى واظلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستدفن بضعة مني في خراسان فمن زارها غفر الله له ذنوبه. الإمام الرضا صلوات الله عليه ورد التنويه باسمه الشريف وذكره المنيف على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث، وهذا ما يعزز كون الإمام الرضا عليه السلام إماما قبل أن يتولى مقاليد الإمامة، وأنه منصوص على كفاءته وجدارته قبل أن يولد عليه السلام، وكذلك الأئمة الطاهرون الباقون صلوات الله عليهم، فقد نص عليهم المصطفى صلى الله عليه وآله في أكثر من رواية. وبقطع النظر عن النصوص، الأئمة عليهم السلام ومنهم الرضا سلام الله عليه كان ما يملك من جدارة ومن كفاءة في تولي مهام الإمامة ومقاليد الخلافة كان هو السند والمستند الأساس لتولي هذا الإمام عليه السلام مهام الإمامة ولأهليته. النصوص تكشف لا تنشف. النص حينما يرد عن المشرع مثلا إنما يكشف عن أهليته في ذلك الذي نص على إمامته، وإذا لم تكن له أهلية فإن النص لا ينشد، بل لا يرد النص أصلا. النص إنما يرد في حق من هو أهل للنص عليه، والإمام رضا عليه السلام تواردت وتضافرت النصوص على إمامته، إن من قبل النبي صلى الله عليه وآله وإن من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أو بقية الأئمة عليهم السلام، أضف إلى ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، فقد سأله محمد بن سنان وسأله داود الرقي وسأله علي بن يقطين وسأله آخرون من عيون أصحابه عليه السلام أنه يا ابن رسول الله إن حدث حدث أو كان كون لا أرانا الله يومك، لكن إن كان كون فلمن الأمر بعدك؟ فأشار إلى ولده علي الرضا عليه السلام. ولما توفي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه مسموما في سجن بغداد، عندئذ رجعت الطائفة إلى الإمام رضا عليه السلام بعد أبيه الكاظم، بل رجع إلى الإمام رضا عليه السلام في العلم ناس ما كانوا محسوبين على الطائفة، مع ذلك أخذوا منه ودرسوا على يده. مثلا أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد كان ممن استند في كثير من رواياته إلى الإمام رضا عليه السلام. السمعاني استند في كثير من رواياته وأسند عن الإمام رضا عليه السلام. كذلك آخرون حينما تحدثوا عن أئمة الحديث تحدثوا عن الإمام رضا عليه السلام كإمام من أئمة المسلمين. إذن الرجوع إلى الإمام رضا عليه السلام في العلم والفقه والدين لم يكن مقصورا على أبناء هذه الطائفة، إنما شمل بقية الطوائف الأخرى أخذت عن الإمام رضا عليه السلام. أفرض أن هنالك جماعة ما يعتقد بأن الإمام عليه السلام هو صاحب الخلافة آنذاك، ولكن يعتقد أنه الإمام في العلم والإمام في الدين، وهذا هو فرق بين مدرسة الأئمة عليهم السلام وبين المدرسة الرسمية التي كانت قائمة. التفت إلى التعبير جيدا، المدرسة الرسمية التي كانت قائمة آنذاك، اللي تتمثل بالمدرسة التي تسير في ركب الحاكم، يعني الحاكم الأموي أو الحاكم العباسي. هذه المدرسة كانت ترى أن الخلافة بيد الخليفة الرسمي ذاك، إن عادلا كان وإن كان ظالما. بينما مدرسة آل البيت عليهم السلام ترى أن الخلافة الرسمية شيء وأن الخلافة الحقيقية شيء آخر، الخلافة الشرعية شيء آخر. يعني ليس بالضرورة أن من كان بيده مقاليد في الأمر من الناحية الوضعية والرسمية أنه هو الإمام في الفقه وهو الإمام في العلم وهو الإمام الشرعي، لا ليس بالضرورة. والإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يتولى الإمام من الناحية الرسمية لكنه هو الإمام الشرعي وهو الإمام في الفقه والعلم. يعني بتعبير أوضح أننا لا ننظر إلى الإمام رضا عليه السلام كإمام في العلم والفقه فقط، لا تقع في هذا الغلط. الإمام رضا أوسع من ذلك، الإمام رضا إمام في العلم والفقه مضافا إلى العنصر الأساسي الذي نص عليه رسول الله يوم غدركم من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا غير العلم والفقه. هذا يعني أن الإمام سلام الله عليه أولى بولاية الأمر، غير العلم والفقه، أركز عليه، غير العلم والفقه، أن الإمام عليه السلام أولى بولاية الأمر بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى العلم والفقه. هناك جماعة كانوا يفصلون، نحن لا نفصل، نحن نقول أن الرضا عليه السلام هو إمام في العلم والفقه، يعني بتعبير آخر إمام في الدين وإمام في ماذا؟ في الدنيا، يعني أنه أولى برئاسة المسلمين، أولى بقيادة المسلمين، أولى بخلافة المسلمين. هذه مسألة وذيك مسألة، لا تخلط ولا تفكك بينهما. التفكيك يعني أن لا يعرف الإمام حق معرفة الدليل. هذه روايات الزيارة التي وردت أنه من زار رضا عليه السلام على بعد مسافته كتب الله له 1000 حجة مثلا. سئل أحد الأئمة عليهم السلام قيل له 1000 حجة؟ قال بلى 1000 حجة. ليش تستكثرون؟ مو كثير هذا. 1000 حجة يعني ثواب 1000 حجة، يعني ثواب 1000 حجة. لا كما زور البعض أن الطائفة تستغني بزيارة الرضا والحسين عن الحج إلى بيت الله الحرام، لا معاذ الله، الحج فريضة واجبة مقدسة مستقلة عن ذلك. لكن زائر الحسين أو زائر الرضا عليه السلام ينال ثواب 1000 حجة أو ثواب 1000 عمرة مثلا. فيسأل أحد الأئمة وثواب 1000 حجة؟ قال بلى ثواب 1000 حجة، ولكن لمن زاره عارفا بحقه. قيل وما حقه؟ قال إمامته في الزور، لأن عالم من علماء الدين، أحد رجال المسلمين الكبار، أحد فقهاء التابعين كما يزعم البعض ويقتصر على ذلك، ما يكفي. حقه إمامته، التفت جيدا. إذن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه هو إمام في العلم والفقه والدين، أضف إلى كونه إماما من الناحية الدستورية إذا صح التعبير، يعني أنه أولى بخلافة المسلمين بعد نبي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، كما وردت النصوص المتكثرة في ذلك والتي أشرت إلى بعضها في مطلع البحث. هذا أولا. ثانيا، الإمام رضا عليه السلام لما ولد، الإمام عليه السلام كانت تبدو على شخصيته ملامح النبوة والعبقرية، ملامح الإلهام على صغر السن، وكان يحيل عليه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كثيرا من المسائل في مختلف أبواب المعرفة الإسلامية. وكان بعضهم يستغرب لما الإمام الكاظم يحيل على ولده الرضا وهو صغير السن، كان يستغرب السائل فيرد عليه الإمام الكاظم أن له شبها بعيسى عليه السلام إذ كلم في المهدي صبيا، وأن له شبها بيحيى عليه السلام نعم إذ تكلم في المهدي صبيا، وأن الله عز وجل آتى عيسى ويحيى النبوة رغم صغر سنهما، وأن صغر السن لا يخل بشخصيات أهل هذا البيت لأنهم عباد مفهمون في الرواية وملهمون ومحدثون. وبحث التحديث لعله تمت الإشارة إليه سابقا، وأشرت إلى أن الأئمة عليهم السلام مصدر علمهم شعبتان رئيسيتان، الأولى الوراثة عن جدهم محمد صلى الله عليه وآله، والشعبة الثانية القناة الثانية هي عبارة عن الإلهام، وهو حديث الملائكة الذي هو عبارة عن قذف في الأفئدة، نكث في الروح، نقر في الأسماع. نقر في الأسماع يسمع الصوت، نكث في الأفئدة لا يسمع صوته. قذف في الروح على ما يبدو أنه بشكل مباشر، يعني بدون توسط ملائكة بالتفت. وهذا المعنى نص المؤرخون والمحدثون على نظائره لغير الأئمة عليهم السلام، ذكروا أن فلانا الحضرمي محدث، وأن فلانا السيوطي محدث، وأن الخليفة الثاني محدث، وأن فلانا محدث. نظائر ذلك ورد في حق غيرهم عليهم السلام، فما ظنك بهم وهم أهل بيت زق العلم زقا، وأذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، وأجدر بمعاد أجدر بمعاد يذهب الله عنها الرس ويطهرها تطهيرا أن تكون معدنا لحديث الملائكة، ومحلا للطف الله، وموضعا لرعايته، ومعدنا لحكمته. إذن الإمام الرضا عليه السلام كانت ملابح النبوة وملامح العبقرية ظاهرة عليه على صغر السن، لكن لا يذهب عليك ولا يختلط عليك، فتتصور أن الإمام الرضا عبقري فحسب، لا، كما يحاول يصور بعض الكتاب المحدثين لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام عليه السلام، يتحدث عنك رجل عبقري. هذه النظرة ليكون تؤدي إلى إيجاد لبس. كيف إيجاد لبس؟ لأنه قد تورث عند القارئ أن الإمام أو النبي مجرد رجل نابغ في علمه، فينظر إلى كنابغ دنيوي، يعني يقطع ارتباطه بالسماء. كيف أن ابن سينا عبقري، وأن أرسطو عبقري، وأن فلانا عبقري، النبي أيضا عبقري، الإمام علي عبقري؟ لا لا، القضية ليست بهذا المستوى. النبي أو الإمام أكبر من عبقري بمعنى العبقرية الوضعية المتعارفة. أهم شيء في النبي أو الإمام هو ارتباطه بالسماء، هذا أهم شيء، ليس عبقريته هي المميزة فقط، عباقرة كثيرون. أهم شيء عنده ارتباطه بالسماء، أنه متى أراد أن يعلم علم، ما تحتاج إلى العلم علم، وأنه لا يخطأ إطلاقا، لا يخطأ في سلوك ولا يخطأ في نقل الأحكام، معصوم عن الخطأ وعن الخطيئة. هذا هو أهم ما يميز المعصوم نبيا كان أو إماما. وكذلك أبو محمد أبو الحسن الرضا سلام الله عليه، فإنه كان مفهما محدثا ملهما. العلوم التي وردت عن الإمام يكفيك أن رجلا واحدا روى عن الإمام رضا عليه السلام رغم قصر المدة التي قضاها مع الإمام، يقول: كتبت عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 18,000 مسألة في مختلف أبواب المعرفة الإسلامية. سألته في العقيدة فأجاب، سألته في القرآن فأجاب، سألته في الفقه فأجاب، سألته في غير ذلك فأجاب. 18,000 مسألة رواها واحد ممن سمع من الإمام البخاري السلام رغم قصر المدة. فما ظنك بالأعيان الأجلاء كمحمد ابن إسماعيل ابن بزيع الراوي الثقة المعروف وأضراب هؤلاء، نعم يونس ابن عبد الرحمن وأضراب هؤلاء. هنالك جماعة أجمعت العصابة لتعبير الشيخ، أجمعت العصابة أو الطائفة على تصحيح ما صح عنهم، وإن كان لأستاذنا السيد الكوفي حفظه الله تعليق على هذا الحديث وتوجيه له، لكن منشأ هذا الخبر يدل على جلالة هؤلاء الذين هم أصحاب الإجماع يعبر عنهم في علم الرجال، الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم فيونس. نعم الواقع أن هؤلاء تربية من؟ تربية الإمام رضا، تربية الإمام الكاظم، تربية الإمام الصادق صلوات الله عليه. هؤلاء أصحاب الإجماع، تربية هؤلاء الأعلام، هؤلاء الأئمة الأعاظم صلوات الله عليهم. وعن هؤلاء أخذنا ديننا. يعني مثلا زكريا ابن آدم يسأل رجل من الإمام سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله أنا رجل بعيد عن بعيد الشفة، فقل لي عمن آخذ معالم ديني؟ قال خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والشفة. أو يقول له خذها عن يونس ابن عبد الرحمن أو فلان والأعاظم. نعم لمعظم تراثنا الفقهي نأخذ من هؤلاء وأضراب هؤلاء، نظائر هؤلاء كهشام ابن الحكم وزرارة زرارة الأعين ونظائر هؤلاء. هؤلاء الواقع هم الرضا، هم الصادق. يعني أن علم الصادق انتقل إلى هؤلاء، لا أعني كل علم الإمام، لكن ما عندهم من علم أخذوه عن الصادق، أخذوه عن الكاظم، أخذوه عن الرضا. إذن اللمحة الثانية في شخصية الإمام عليه السلام فضلا عن إمامته الدستورية، إمامته في الفقه والحديث ونبوءه. ثانيا ثالثا مكارم أخلاق هذا الإمام، ماذا بلغ هذا الإمام العظيم من سمو الأخلاق. خذ مثالا على ذلك سعة صدر الإمام عليه السلام وحلمه. الإمام الرضا عليه السلام الشخص الذي عانى الكثير من أعدائه الألداء والذين هم كانوا كتابهم، وكما نعلم أن الدنيا كانت ولا زالت تعادي أهل هذا البيت شئت أم أبيت، من هاشم في رواها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالحسد. الواقع الباقري سئل رجل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الآية يقول في من قال نحن الناس، نحن المحسودون والناس أعداؤنا. لاحظ الإمام الرضا واحد ممن صب عليهم جام الغضب والحقد من الأعداء. عيسى الجلودي كان من الضباط العسكريين الشرسين الذين ساهموا في إحراق دار الإمام الرضا ودور آل أبي طالب في المدينة المنورة بعد ثورة محمد بن جعفر. السلطة اتهمت الإمام أن محرض على الثورة وهاجمت القوات الحكومية العسكرية حي بني هاشم وأحرقت دورا كثيفا، وما معودين أهل هذا البيت على الإحراق، يوم يقف المنادي اخرج وبايع وإلا أضرمنا عليك دارك نارا. يقال له إن في الدار فاطمة، يقول وإن فاطمة فاطمة وإن نعم الملك عقيم، السياسة لا تعرف فاطمة ولا غير فاطمة، الملك عقيم كما قال أمير المؤمنين بزعم من يزعم، بزعم من يزعم هارون الرشيد. يقول الملك عقيم ولو نازعني عليه رسول الله لقتلت أو أخذت الذي فيه عنا. إن في الدار فاطمة يقال وين، هذا واحد يتفرع على هذا فينادي المنادي يوم عاشوراء علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. معودين قلت لك أهل هذا البيت معودين على الإحراق. وكذلك من سار على دربهم الدنيا تنطق وتعترض وتحتج إذا احترق غير منتسب لأهل هذا البيت. لكن المنتسب لأهل هذا البيت احرقه بأي شيء بكيمياوي أبدا ما حد يتكلم نهائيا، لأنهم لا يستحقون الحياة إطلاقا في نظر الدنيا. وجود التابع لأهل هذا البيت وجود استثنائي، وجود حياته هي الاستثنائية مو موته. ليس البلية في أيامنا عجبا بل السلامة فيها أعجب العجبين. ولهذا القوانين مثلا التي تسود الدنيا يستثنى منها هؤلاء. نعم، لائحة حقوق الإنسان يستثنى منها هؤلاء، هؤلاء استثناء لأن وجودهم يعتبر سدودا في الدنيا، المفروض أن يبادوا أن يقضى عليهم، ما تبقى منهم باقية. لهذا يصيح اقتلوه للرضيع ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. هذا ثانيا يوم عاشوراء. ثالثا يوم مهاجمة قوات العائل العباسي المجرم المدينة المنورة وإحراق دار الإمام الصادق سلام الله. نعم أيضا حرقوها دار الإمام الصادق. هذا ثلاثة. أربعة، إحراق دار الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام. فجعل عيسى الجلودي كبير الضباط ومعه آخرون عبد الله بن المؤنس وبر عبد الله بن المؤنس وأحرقوا وأرادوا أن ينهبوا يسلبوا العلويات. الإمام بعد هنا على كل حال وقف بوجههم وقال ماذا تريدون ومقصودكم النهب والسلب؟ قالوا قال خلص أنا أعطيكم عهدا أن ما أترك على العلويات شيء إلا آتيكم به، بس اتركوا أعراضنا لا تتعرضوا لحرماتنا، أنا أجيب لكم تبدون أنتوا ذهب وغير ذهب أنا حاضر. نعم مش عدهم من ذهب. دخل الإمام وأخذ كل ما على العلويات ودفعوا ناس وضع لكع ناس لئام أجلاف. هو هذا همتكم؟ هي هذه رسالتكم بالحياة؟ تدعون أنكم نعم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن جدنا رسول الله؟ هي هذه رسالتكم؟ وتعسى لتلك الدنيا اللي نعم يتولى الأمر فيها عبد الله بن مؤنس نعم وبعد عيسى الجلودي وأضراب هؤلاء الأجلال الذي لا يعرفون من الخلق ولا من الرمان موضع قتل. مع ذلك عيسى الجلودي جيء به إلى المأمون العباسي لأن كان من المعترضين على تولي الإمام الرضا ولاية العهد، فجيء به وإن كان والمأمون أراد أن يرمي أو يضرب عصفورين بحجر واحد في وقت واحد. والحقيقة كان متحسس المأمون، كان يشعر بمضايقة من عبد الله بن مؤنس وعيسى الجلودي، كان حاس أن عندهم تشكيلة مؤامرة لقلب نظام الحكم بسبب جيدة، لكن أراد أن يصطنع زورا أن يصطنع جميلا مع الإمام الرضا. عنوان أنا هؤلاء راح أعدمهم لموقفهم السلبي منك، لا لأنهم يريدون يقلبون نظام الحكم. يصطنع جميل صوري على الإمام عليه السلام. جيء بهم حاكمهم المأمون. أول ما جيء به عيسى الجلودي ثبت الإمام عليه السلام الرضا إلى المأمون وناجاه ساره التفت جيدا. والحال أن عيسى الجلودي أول ما دخل رأى الرضا، رأى الرضا عليه السلام جالسا عند المأمون. بمجرد أن رآه التفت عيسى الجلودي إلى المأمون قال له إن هذا الذي بجنبك يعني الرضا صنم يعبد من دون الله. نعم الرافضة يعبدوها هي نعم، بل من ذاك اليوم القضية مو بناك جديدة، هذا صنم يعبد من دون الله تعالى. الإمام التفت إلى من؟ إلى المأمون. سعره بشيء ناجاه بشيء. شو تصور عيسى الجلود؟ تصور أن الإمام يأمره أو يشير على المأمون بقتله. الإمام ماذا قال للمأمون سرا؟ قال دعه اترك هذا هبه لي. لاحظ حلم الامام رضا سلام الله، قال هبه لي سجنا. هذا عند ظروف خاصة، عائلة غير عائلة، ما ادري اللي كان في ذهن الامام سلام الله عليه. هبه لي. كان الامام ناجي المأمون بذلك. شو تصور انقدح بذهن عيسى الجلودي؟ صور ان الامام يشير بقتله. فقال له يا امير المؤمنين، خاطب المأمون، لا تقبل كلامه في. قال المأمون والله لا نقبل كلامه في، اضربوا عنقه. ثم اوضع الامام الوجه في قتله. الامام عليه السلام هو واباءه، يعني الواقع ما كانوا يحقدون على الانسان. هذه الصفة اللي تميز الان، يتعاملون مع الناس كابناء لهم. لكن افرض انت عندك ابن عاق، الابن العاق مهما كلف الامر ما تحقد عليه، تتألم منه لكن ما تحقد عليه. الائمة روحهم روح ابوة بالنسبة الى الانسانية، والانسانية اجمع. ويا ليت ان نتحلى بهذه الروح العالية. وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني امي لمختلف جدا، فان جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. فما ظنك والحقد يدب بين أناس يجتمعون على فكر واحد وعلى مبدأ واحد وعلى عقيدة واحدة، يجي إلى إنسان صافي مصفى يغلغل في ذهن شبهات وإشاعات وكلمات باطلة حتى يوغر صدره على أخيه. حق تربية على الحقد ملتزمة من قبل بعض الجهات والشخصيات التي لا تخاف الله عز وجل. وليس الحقد من شيم المؤمنين أو النفوس المؤمنة بحال من الأحوال. قل أنت عندك خلاف مع زيد، ليش تجي توسع الدائرة وتغلغل الحقد في نفوس الأبرياء، الناس البسطاء السذج اللي ما يعرفون خلفيات الأمور؟ ولو شاء زيد أن يفضحكم لفضحكم، ولكن دينه يمنعه من ذلك. اي والله، قد يرى الحول القله وجه الحيلة، ودونه حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهزها من لا حريجة له. وعند إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع البصر. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه علمنا ألا نحقد، فكيف أن يحقد مسلم على مسلم؟ طيب، بعد من أخلاقه صلوات الله عليه كرم طبعه. فلقد كان الإمام أندى وأكرم وأسخى من غيث السماء، كان غوثا وغياثا. حمزة بن اليسع يقول كنت عند الرضا صلوات الله عليه، فدخل عليه رجل خراساني، قال يا ابن رسول الله، أنا رجل من أهل خراسان ولله علي نعمة كبيرة، يعني أنا مو إنسان فقير، لكن فقدت نفقتي وانقطع بي السبيل، وأنا أصبحت عابر سبيل إلى السبيل، وبحاجة، لأني فقدت نفقتي، لا لأني فقير، لا أنا غني، وإذا وصلت إلى خراسان أسدد نعم ما تدفعه إليك كل، أنا أرجع إليك لأن أنا مو فقير، لكن انقطع بي الطريق على كل حال، وفقدت جادي وراحلتي وأموالي ولله علي نعمة كبيرة. الإمام عليه السلام دخل إلى حجرة ثم أغلق الباب، وبعد ذلك أخرج يده، عبارة الحمزة يقول أخرج يده من فوق الباب، كيف؟ لعله كانت فتحة. أخرج يده وفيها 200 دينار ذهب، طبعا دفعها إليه واعتذر منه. فلما انصرف الرجل خرج الإمام عليه السلام. يقول الحمزة سألته يا ابن رسول الله، لقد أعطيت وأجلت في العطاء، ولكن لماذا غيبت وجهك عني؟ ليش ما خليت أشوف وجهك أثناء التقديم أثناء العطاء؟ قال كرهت أن أرى في وجهه ذلة السائل، لأن السؤال ذل ولو أين الطريق. حتما خاصة ابن نعمة ويسأل جدا صعب عليه، حتما سيكون ذل في وجهه، وما رغبت أن أرى الذل على شمالي إطلاقا. كرهت أن أرى في وجهه ذلة السائل وأن أشعر في نفسي بعزة المسؤول. حال هذه أنا أتجنبها، أبقى يعني أترك نفسي إنسان اعتيادي، ما أشعر بعزة المسؤول، وأكره أن أرى في وجهه ذلة السائل. وحدثني آبائي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن المستتر بالحسنة تكتب له ب70، المستتر بالحسنة تكتب له ب70، وأن المستتر بالسيئة مغفور له. لاحظ، وأن المذيع بالسيئة مخذول. هذا نص حديث رواه الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله. ثم تمثل بقول الشاعر: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه، وإلا إذا أخذ مني ماء وجهي صارت القضية معاوضة، لأنه بعته ماء وجهي. الإمام الرضا كان من أهل بيت يصونون ماء وجه السائل، ما يستذلك، قسم يحس بحاجتك، لكن اضطرك أن تسأله حتى يشعر بنشوة إذا سألته في نفسه، يقول الحمد لله سألني احتاج إليه. لا 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 لا، نعوذ بالله من هذه الحالة الشيطانية. إذا أشعرت بحاجة أخيك فاقض حاجته قبل أن تضطره إلى السؤال، فإن الأجر مضاعف عند ذلك، وخاصة إذا أعطيت سرا فإنها تكتب ب70 بعبارة الإمام رضا عليه السلام. طيب، من مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام عليه السلام كانت له آداب خاصة مجلسية يرويها جماعة من المحدثين، مثلا إبراهيم الصولي يروي أن الإمام عليه السلام كان إذا جلس في مجلس لا يمد رجله أمام جليسه قط، ولا يقطع عليه حديثة. وكان عليه السلام إذا دخل داخل والإمام في صدد الخروج كان صلوات الله عليه يجلس قليلا تأدبا للقادم، حتى لا يشعر القادم أن الإمام إنما خرج مثلا استخفافا به أو احتقارا له. لا، يجلس ولو دقيقة ثم يستأذن ويقول له: يا فلان، كنا على أهبة الخروج ودخلت، لا تتصور أن خروجنا إهانة لك. هذا من أخلاق الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى كل هذا وذاك أن الإمام عليه السلام كانت له معاجز كثيرة، لكن الوقت واقع عن ذكرها. ولعل من أهم معاجزه عليه السلام أنه أخبر بقتله مسموما على يد المأمون قبل خروجه من الدنيا مسموما، وأكثر من واحد روى ذلك. الإمام رضا عليه السلام كان يعلم أن الأمور تسير نحو اغتياله بشكل أو بآخر، وأن المأمون العباسي أراد أن يخدر الأجواء، يخدر الناس بقضية ولاية العهد لغرض أن ينقض على الإمام رضا عليه السلام ليخرج من الدنيا مسموما. الظاهر السم الذي سقي منه الإمام رضا عليه السلام كان سما قتالا على السرعة، ما أمل الإمام رضا، لأن الروايات ما تذكر أن الإمام سلام الله عليه طالت حياته بعد سمه. في نفس الليلة ثم سقي السم ليلا مات صباحا، ما طال، والظاهر أنه سقي في منتصف الليل كما يبدو من جو الرواية. نعم، اللي يرويها عبد الله ابن بشير وغير عبد الله ابن بشير، وإن كان الإمام مريضا قبل ذلك، الإمام عليه السلام كان مريضا، واستدعى الإمام رضا عليه السلام، استدعى المأمون الإمام رضا عليه السلام إلى قصره رغم ما راضي، وأخذ يسائله عن صحته وقال: أدعو لك مترفقا طبيبا؟ قال: لا. ثم عرض على الإمام العنب المشموم، وقيل الرمان، وإن كانت رواية الرمان أشهر، عرض عليه ماء الرمان وكان قد ديف به السم الضعاف. وشرب الإمام وهو مريض من ذلك السم الضعاف. رجع الإمام عليه السلام لما قام التفت للمأمون قال إلى أين؟ قال إلى حيث وجهتني. أنت إلى من وجهتني؟ إلى الموت موشكل لما سبيتني الرمال المسموم فكأنما وجهتني إلى الموت. قال إلى أين؟ قال إلى حيث وجهتني لا بلغك الله مرادك. ثم إن الإمام عليه السلام خرج أقبل إلى داره وراح يعاني سكرات السم، ما عنده إلا أبو الصلت الهروي، إلى أن حضره ولده الإمام الجواد عليه السلام. المؤرخون لما يمرون بالإمام رضا وموت غريبا في خراسان يقولون أنه انعقد موكب تشيع عظيم للإمام رضا، لكن يا سادة مهما كان الموكب عظيما الإمام لم تحضره عشيرا، أهله أولاده عياله كلهم كانوا في المدينة، فقط ولده الجواد عليه السلام حضر عنده، وما حضر الإمام بشكل علني، حضر عن طريق المعجزة الكرامة، ما يمكن يظهر للعيان أمام الناس. ففي ظاهر الحال أن الإمام مات غريبا وشيع غريبا ودفن في دار غربة، لكن يهون الخطب أن ولده الإمام الجواد حضر عنده ساعة احتضاره وأوصاه بوصاياه. الرضا ابن غسل لما توفى بكافور وسدر وبشفن لفى، بس احسيا لما مات وصفى ثلاثة ايام عار على التربتايا. الإمام الجواد عليه السلام ولي من أبيه الرضا ما يتولى الإمام اللاحق من الإمام السابق إلى أن أودع في مستقره الأخير. ورجع الإمام الجواد عليه السلام بعد ذلك إلى المدينة المنورة. لما دخل الجواد على بنات رسول الله قمنا في وجهه أين كنت يا نعم الخلف لنعم السلف، قال عظم الله أجوركم ولا الفرغت من دفن والدي، ألا رحم الله من نادى وإماما. ايوه عليا ايوه غريبة يا ولي ويا مغمض للجواد وراح وظلت شيعته يا بالعظم والاتراح، ظل يمشي على ابوه وصف اقراح براح، يوم اللي قضى نحبايا يوم رد مأيوس، رد مأيوس ابو الهادي لرض طابايا، ودخل دار الرضا لكن على حيبه، ومن شافت الختاير صار نبريبه، وصاح نوايان قوض صاحب الناموس، تعال على مصاب الصايح بكل دايا حي هاشم، وقبل الصياح اعظم صار. قبل هذا الصياح يقول الشاعر صياح اعظم، اي صياح؟ الصياح صياح بشر بن حذلم يوم دخل المدينة ناعيا ابا عبد الله، ذبح حسيا وحلايا وذبحة الانصار، الظلت على جثثهم خيل ومية دوش. نعم سيدي ابا الحسن الرضا كانت الواعية عظيمة يوم ورد نعيك الى المدينة، لكن ولا كيوم نعي جدك ابي عبد الله حيث وقف نشرب نحذلا مناديا يا اهل يا ثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فهد معين الجسم من بكربلاء مضرج والرأس من على القنايات يدار في دورهن. ولكن أخوات الحسين وبنات الحسين كيف رجعنا إلى المدينة؟ رجعنا إلى المدينة فرأينا دار أبي عبد الله على بعض الروايات وقد هدمت وأوحشت أنقاضها. بأية حال دخلت زينب إلى المدينة؟ لهذا تقول لمحمد بن الحنفية لما رآها قال أو هذه زينب الهاشمية؟ قالت لا، الهاشمية راحت يا محمد، هذه زينب المسبية. والأخوائك تن الهضم يا محمد، والاخوة يا وجمر يسحر بدلالي، والاخوة جيتك لا ولد عندي، والاخوة يا عرفتهم جثات بالغاية يا عبرية ربنا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا وعن جميع الممتحنين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المعينة. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا يا غريب خراسان، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيم. قيل لي أنت أشعر الناس طرا إذ تفوهت بالكلام النبيه البديه، لك من جوهر الكلام مديح قريض يثمر الدر. في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا اهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لأبيه، لهف نفسي له مضيع قدر بين من كاره له وكريه، يا بنفسي قضى سميما غريبا مفردا من عياله وبنيه، وين وين اللي اصل الكاظم خبرا يقل والدمع من دم يهل من عزيزك، ما وصلت اخبار لك عني ابنيك بطوس ابنك يا ابن جعفر قضى بالسم، والحين اللي قضى نحب ابو محمد طوشت زلزلت والدين ركننا، والكل والكل لجل دموع تل بالخيال، واغبر الافق والكون لجل ظلام، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين باب من أبواب الله عز وجل، ومعنى أنه باب من أبواب الله يعني أن من أراد الله عز وجل بدأ بهم عليهم السلام، وأن من وحده قبل عنهم عليهم السلام، ومن هنا كانوا أبواب الله عز وجل. ولكن رغم تعدد هذه الأبواب فإنها واحدة في النوع، فرغم الكثرة العددية لهذه الأبواب هنالك وحدة نوعية لهذه الأبواب المقدسة. فإن الإمام سلام الله عليه لا يختلف في كل خصائصه عن آبائه وأبنائه الطاهرين سلام الله عليه. الإمام رضا عليه السلام حين يكون بابا لله عز وجل، ماذا يعني ذلك بعد أن علمنا أن كونه بابا لله يعني في الجملة أو بالجملة أن الإمام سلام الله عليه طريق إلى الله، سبيل مؤد إلى معرفة الله من جهة وإلى رضوان الله من جهة أخرى، هنالك مسألتان، هم السبيل لمعرفة الله أولا، وهم السبيل لنيل رضوان الله ثانيا. من أراد التعرف على أخلاق الكمال الإلهي قرأ ذلك في سلوك آل محمد صلوات الله عليهم، فإنهم مجلى الأخلاق الربانية، وهم مظهر الكمال الرباني، ولكن بنسبتهم كبشر ممتازين متفوقين فوق المخلوق دون الخالق. الأئمة عليهم السلام ومنهم الرضا سلام الله عليه هم في الواقع تجسيد حي لكل ما أراده الله سبحانه وتعالى من كمال ومن لطف ومن مبادئ. من أراد التعرف على العلم الرباني والقدرة الربانية والحكمة الإلهية والأخلاق الإلهية قرأ كل ذلك في سيرتهم عليهم السلام. هذا معنى لم يتحصل لأحد غير المعصوم وسيد المعصوم وسيد المعصومين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وإذا لم يبلغ هذه المرتبة وهي مرتبة الحكاية عن مبادئ الله وأخلاق الله وكمالات الله لا يستحق أن يكون حجة لله، إنما يكون حجة لله عز وجل فيما إذا كان مجلى ومظهرا صحيحا وصادقا لكل هذه الأمور الربانية. إذا أردت أن تقرأ رحمة الله عز وجل مجسدة في الخارج تقرأها في سيرة أهل البيت عليهم السلام. إذا أردت التعرف على العفو الرباني قرأت هذا في سيرة أهل البيت عليهم السلام. إذا أردت التعرف على الكرم الإلهي فقرأ ذلك في سيرة آل البيت عليهم السلام. إذا أردت التعرف على القدرة الربانية تقرأ ذلك فيما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قدرة، فإنه ما من كرامة أو معجزة سجلت لنبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء على مدار الدنيا إلا وحدث نظيرها للنبي وآله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. هذا المعنى واضح لمن يقرأ ما ورد في كراماتهم ومعجزاتهم عليهم السلام. وقد أتى العلامة المتبحر المرحوم السيد هاشم البحراني في كتابه الجليل مدينة المعاجز على جملة من معجزاتهم وكراماتهم، وبعضها ورد في طريق الخاص والعام، والتي هي في الواقع تكرار لكثير من الكرامات والمعجزات التي حصلت للأنبياء السابقين والأوصياء الماضين عليهم السلام. أهل البيت تجلت فيهم قدرة الله وتجلت فيهم الأخلاق الربانية. حينما نقرأ علم آل البيت عليهم السلام نجد فيه امتيازا، وحينما نقرأ أخلاقهم نجد فيها امتيازا، حينما نقرأ علمهم نجد فيه امتيازا أنه علم أصيل وصحيح لا يقبل الغلط والشطط في حال من الأحوال. هذا أولا. وثانيا نقرأ في علمهم عليهم السلام أنه علم جامع، فلا تختص علوم آل البيت عليهم السلام بجانب من الجوانب، ويشهد لذلك المناظرات التي وقعت بين الأئمة عليهم السلام وبين مختلف أعلام الملل والنحل. بين الإمام رضا عليه السلام مثلا وبين علماء اليهود أو النصارى أو المجوس، الصابئة، الدهريين، الزنادقة، مع مختلف التيارات التي كانت آنذاك. وقد حاول المأمون العباسي أن يحرج الإمام رضا عليه السلام بزعمه في تلك المناظرة، ولكن الإمام رضا نصره الله سبحانه وتعالى على أولئك العلماء. وفي مختلف المسائل التي وجهت للإمام سلام الله عليه، الإمام رضا عليه السلام صدر عنه من العلم في العقيدة وفي الفقه ما سطرته مجمعات الحديث بفخر واعتزاز، من مصادر فقه الطائفة ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وعن تلامذة الإمام الرضا عليه السلام كزكريا بن آدم ويونس ابن عبد الرحمن وأضراب هؤلاء العظماء الذين حملوا علم الإمام الرضا، ومحمد ابن إسماعيل ابن بزيع العبد الصالح الثقة الجليل القادر. علم الإمام الرضا عليه السلام ليس علما عاديا، هذه نقطة علينا أن نتأمل فيها كمسلمين أولا وموالين لآل البيت عليهم السلام ثانيا. علينا أن لا نتعامل مع أهل البيت عليهم السلام أو مع النبي صلى الله عليه وآله كمجرد عباقرة كبقية العباقرة البشريين العاديين، إنما علينا أن نتعامل معهم على أنهم معادن حكمة الله وتراجمة وحي الله. إذا قطعنا ارتباطهم بالسماء بالله عز وجل فقد سلبناهم وجردناهم من الميزة الأساسية التي يتميزون بها عليهم السلام. نحن لا ننظر إلى علي عليه السلام كما ينظر مثلا الفرنسي إلى جان جاك روسو، أو ينظر الإنجليزي إلى جون ستيوارت ميل، أو ينظر الأمريكي إلى جون ديوي. لا ننظر إليهم كمفكرين وعباقرة عاديين، هذه نظرة مغلوطة قد يقع فيها بعض الناس وخاصة بعض الناشئة فيتعامل مع أهل البيت ومع النبي صلى الله عليه وآله على أنهم مجرد أعلام فكر ليس إلا وعباقرة ليس إلا. وربما يوهم ذلك بعض الكتاب حينما يستخدم هذه العبارات الجديدة، كمن كتب في عبقرية الرسول صلى الله عليه وآله، أو كتاب بعنوان عبقرية علي بن أبي طالب عليه السلام، أو كتاب بعنوان عبقرية جعفر الصادق عليه السلام، فيتوهم الشاب أن الصادق عبقري كبقية العباقرة، وأن علمه قابل للنقد والتجريح، وهذا غلط فاحش ربما يقع فيه الكثير. أهل البيت عليهم السلام علمهم هو العلم اللدني الذي هو من لدن عزيز حكيم، إما وراثة عن جدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإما بحديث، لأنهم محدثون بحديث الملائكة، أو عن طريق القذف في الأفئدة، تارة يقذف العلم في أفئدتهم عليهم السلام. وليس ذلك بالأمر الغريب بعد أن علمنا بأن الله سبحانه وتعالى يوحي بنوع من أنواع الوحي والإعلام الخفي إلى النحل وأمثال النحل، فكيف لا يلهم الله عز وجل أولياءه وحججه على عباده العلم الذي يلزم لإدارة شؤون الحياة وإقامة الحجة على العباد. أو حديث الملائكة الذي هو نقر في الأسماع، هذا الحديث أيضا ليس بالأمر الغريب بعد علمنا بأن الله أرسل إلى مريم عليه السلام روحه فتمثل لها بشرا سويا، وأهل البيت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. مما ورد عن إمامنا الرضا عليه السلام أن المأمون العباسي سأله قال له: ما هي أو ما هو أعظم فضل أو أفضل فضيلة؟ التفت إلى السؤال والجواب، أفضل فضيلة، ما هي أفضل فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ لو سألك سائل هذا السؤال بماذا تجيب؟ أفضل فضيلة لعلي عليه السلام ما هي؟ فكر الآن، شغل مخك عقلك وفكر، ما هي أفضل فضيلة؟ أجاب إمامنا الرضا عليه السلام قال: أفضل فضيلة لجدي علي، وبالتالي لأهل بيته، لأنهم بحكمه سلام الله عليهم أجمعين، أفضل فضيلة قوله جل وعلا: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ما بعد كونه نفس رسول الله فضل أو فضيلة، هو نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو نفس رسول الله، وما بعد ذلك فضيلة أو فضل. وكل ما جاء من فضائله ومناقبه متفرع من كونه نفس الرسول صلى الله عليه وآله. وأهل البيت نورهم نور علي، ونور علي نور النبي صلى الله عليه وآله. إذن الباحث حينما يبحث في شخصيات آل البيت عليهم السلام لا يبحث في شخصيات عادية، إنما يبحث في شخصيات استثنائية، في شخصيات غير طبيعية، في شخصيات شاء الله عز وجل أن يميزهم بمزايا ما ميز بها أحدا من خلقه، ويكفيهم شأنا وشأوا. وآية على ذلك نرجع إلى ما ذكرنا أنهم نفس محمد، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخلاق أهل البيت عليهم السلام كذلك هي الأخرى متميزة. حينما ترجع إلى أخلاق الإمام الرضا عليه السلام مثلا، ماذا تجد عند هذا الإمام العظيم من خلق رفيع على جلالة قدره وهيمنة هيبته وعلو منزلته؟ كان عليه السلام لا يسمح لضيفه أن يطفئ السراج أو يصلح السراج قائلا: نحن قوم لا نستخدم أضيافنا، ويحمل الماء ويسقي مماليكه. فيقول له بعضهم في ذلك مستشكلا، فيقول عليه السلام: إن من أفضل الأعمال إبراد كبد حرة، ولا يتردد في سقي غلمانه، بل لا يتردد في أن يجلسهم معه على المائدة ويأكل معهم. فيقول له بعضهم في ذلك مستشكلا، فيقول عليه السلام: ولم لا، والأب واحد والأم واحدة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام الرضا سلام الله عليه عرف عنه أنه ما مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا جفى أحدا بكلام قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا مد يده من يد مصافح حتى يكون الطرف هو الذي يسحب يده. وإذا أراد الخروج من مجلس ودخل داخل جلس قليلا احتراما للداخل ثم استأذنه وخرج، حتى لا يكون خروجه بوجه الداخل فيقع في نفس الداخل شيء، أو ينصرف إلى ذهن بعض الجلساء أن بينهما شيء، أو أنه أراد الاستخفاف به، يجلس جلسة خفيفة احتراما للداخل الجديد ثم يخرج عليه السلام. آداب من هذا القبيل لو جمعتها لألفت فيها كتابا، وهي انعكاس لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت أخلاق الرسول كما وصفه الواصفون. حلم الإمام الرضا عليه السلام حينما تقرأه تجد العجب العجاب. يحلم الإمام الرضا عليه السلام حتى عن عيسى الجلودي الجلاد، الجلودي الجلاد، هذا الإنسان الذي كبث دار الإمام الرضا عليه السلام، وذلك بعد ثورة محمد بن جعفر الصادق عليه السلام. محمد بن جعفر لما ثار حاولت السلطة العباسية الانتقام من الإمام الكاظم عليه السلام، من الإمام الرضا عليه السلام، وأمرت السلطة فرقة عسكرية أن تهاجم المدينة وأن تحاصر حي بني هاشم وأن تطوق دار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، دار الإمام الرضا عليه السلام، وأن تحرقها بالنار. لما جاء عيسى الجلودي كان الإمام الرضا عليه السلام موجودا آنذاك، فعندئذ قال له الإمام: ماذا تريد؟ قال: لابد من الدخول لسلب النساء، لابد أن أسلبهن بيدي. يظهر من سياق الرواية أن الجلودي لم يكن مأمورا بسلب العلويات، ولكنه تصرف شخصي على ما يبدو، ويظهر هكذا من ذيل الرواية. فعلى أي حال في هذا المقام الإمام عليه السلام قال له: لا أأذن لك بذلك، لا سبيل إلى ذلك، أنت ماذا تريد؟ أنت تريد ما على النساء من حلي، أنا آتيك به، أنا لك به زعيم، أنا أجمع لك كل ما على العلويات من حلي وآتيك به، أما أنت ما تدخل. وتم الاتفاق على ذلك، وأخرج له الإمام عليه السلام كل ما على النساء من حلي ودفعه إلى عيسى الجلود، هذا الجلاد الجزار المجرم نفسه. لما عقدت ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، عندئذ كان الجلودي وعلي ابن عمران أو ابن أبي عمران على اختلاف الروايات، وعبد الله بن مؤنس، هؤلاء الثلاثة كانوا من القادة العسكريين الكبار في جيش المأمون العباسي، وكانوا غير مرتاحين لتولي الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد، كانوا قد اشتعل الحقد في نفوسهم على أثر ذلك، ودخلوا على المأمون العباسي محتجين معترضين على تولي الرضا عليه السلام لولاية العهد. وقد بينت لكم سابقا البارحة شيئا من فلسفة ولاية العهد ولماذا عرضها المأمون على الرضا عليه السلام، وذكرت أن الإمام أكره على ذلك. على أي حال دخل هؤلاء القادة العسكريون الثلاثة علي بن عمران وعبد الله بن مؤنس وعيسى الجلودي، دخلوا على المأمون والرضا عليه السلام عنده، فعندئذ التفت الجلودي إلى الإمام إلى المأمون وقال له: قال له: إن هذا الذي هو بجنبك صنم يعبد من دون الله. يعني الامام الرضا عليه السلام، لاحظوا مدى حقد هذا الرجل. لكن يظهر مثلا انه صاحب عائلة او لظروف خاصة او لان الامام اراد ان يكشف لنا عن مدى حلمه عليه السلام وعفوه، التفت الى المأمون وساره، كلمه سرا، كلمه في ان يعفو عن عيسى الجلودي وان لا يقتله، كأن المأمون كان عازما على قتله. قال له لا تقتله، هبه لي. في هذا المقام عيسى الجلودي لما رأى مناجاة الامام للمأمون ظن ان الامام عليه السلام يشي به الى المأمون ويأمره بقتله. الامام كان قد امر المأمون بالعكس، بعكس ذلك، امره بالعفو عنه، بس هو تصور ان الامام كان يشي به ويطلب من المأمون قتله. فقال للمأمون لا تقبل قوله فيه. فقال المأمون اي والله لا قبلنا قوله فيك، اضربوا عنقه. وضربت عنق عيسى الجلودي، لان الامام قال له لا تقتله وقال لا تقبل قوله فيه، وهكذا حصل. نتيجة ان حلم الامام سلام الله عليه حتى مع هؤلاء، حينما تأتي الى كرم الامام عليه السلام ايضا تجد ايات في الكرم. الامام سلام الله عليه كما يروي عنه الحمزة بن اليسع يقول بانه في يوم من الايام كان الامام عليه السلام في داره في المدينة، وفي هذه الاثناء دخل رجل خراساني، ادم طوال اسمر طويل، وقال الامام سلام الله عليه ابن رسول الله انا رجل مصدري الحج وقد فقدت نفقتي ولله علي نعمة كبيرة وما عندي ما ادير به نفسي الى مرحلة، يقول له انا رجل غني لا فقير لكن فقدت نفقتي ابن سبيل وما عندي ما اصل به الى خراسان، ولله علي ان بلغت خراسان ان اتصدق بما تعطيني، ان انا غير فقير لكن فقدت نفقتي في الطريق، مقدار ما تعطيني اتصدق به عنك. دخل الامام رضا عليه السلام الى داخل الحجرة واخرج له صرة وفيها كمية من الاموال، واخرج يده من وراء الباب ودفع ذلك المبلغ الى الخراساني، وانصرف الخراساني. يقول حمزة سألت الامام ابن رسول الله لقد اعطيت واجزلت العطية لكن لم لم تره وجهك؟ قال كرهت ان ارى في وجهه ذلة السائل وان اعيش عزة المسؤول. الامام عليه السلام قطعا هو اكبر من ان يأخذه الزهو بالعطاء او بالاعطاء، ولكنه يريد ان يعلمنا. يقول كرهت ان ارى في نفسه ذلة السائل حينما اعطيه، يعني بالنتيجة اليد العليا لها ميزة على اليد السفلى بالتأكيد، في المقام هو آخذ وأنا معطي، كرهت أن أرى في وجهه ذلة السائل وأن أشعر بعزة المسؤول. ثم يروي عن جده النبي صلى الله عليه وآله قوله أن المستتر بالحسنة تعدل عند الله 70 حجة، من استتر بالحسنة عدلت حسنته 70 حجة، ومن استتر بالسيئة غفر له. ويستشهد بقول الشاعر متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. احاديث كثيرة وردت في كرم الرضا سلام الله عليه، وهكذا تجد ان ايات اخلاقه في مختلف المجالات كانت متميزة. ذات يوم دخل عليه الفضل ابن سهل ذو الرئاستين. الفضل كان يسعى التخريب بين الإمام رضا عليه السلام وبين المأمون العباسي، لأنه كان حاقدا على الإمام أن يتولى ولاية العهد، وكان من أعداء الإمام عليه السلام. فالفضل دخل على الإمام واقترح عليه أنه يساعدهم الإمام عليه السلام، يعينهم في قضية اغتيال المأمون العباسي. ذكرنا أنه فكرنا في تدبير لهذا الرجل يعني المأمون لاغتياله، فإن رأيت أن تعيننا على ذلك. فرفض الإمام سلام الله عليه رفضا شديدا. ثم يجي يدخل الفضل على المأمون العباسي ينقل الخبر، يقول له لقد طلبت من علي بن موسى الرضا أن يعيننا على قتلك اختبارا وامتحانا له، فرفض. ورفض الإمام لأن شيمة أهل البيت عليهم السلام أنهم لا يغدرون، هذا من أخلاقه. وقصة مسلم بن عقيل مع عبيد الله بن زياد قصة معروفة، هذا من خلق الإسلام أن الغدر ممنوع محظور لمن لمس منك أمانا. إن شاء الله تسنح فرصة لتحقيق هذا المطلب في بحث آخر إن شاء الله، أنه إلى أي حد الإيمان قيد الفتك، إلى أي حد، وهل ورد هذا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله. الذي يظهر من أدلة المقام أن الممنوع من الغدر والفتك هو الفتك لمن لمس منك أمانا، سواء أعطيته منك ميثاقا أو لا، أدخلته إلى دارك فتحت له باب دارك بعنوان أنه ضيف، هذا أمان، تكون قد آمنت. كل من لمس منك وجد منك أمانا يحرم عليك أن تغدر به، أن تفتك به. أما إذا لم يكن هنالك أمان في البين وكان مهدور الدم، فعندئذ مقاييس الشريعة لا تمنع من قتله، لأن نفسه غير محترمة ولا أمان يمنع. نتيجة من خلق أهل البيت أن الغدر ليس من شيمتهم، أن الاغتيال ليس من شيمتهم، أن الفتك لمن لمس أمانا أو لمن كان بينك وبينه موثق ليس من شيمتهم عليهم السلام الغدر بحال من الأحوال. ولكن للأسف أن الطغاة تعاملوا معهم بعكس ذلك. فذاك معاوية بن أبي سفيان يعطي الحسن عليه السلام عهودا ومواثيق ويغدر، ويقول أعطيت الحسن عهودا ومواثيق أو شروطا وكلها تحت قدمي هاتين. وهكذا غدر الرشيد بيحيى رضوان الله على يحيى ابن عليه، غدر بيحيى صاحب الديلم، غدر بيحيى صاحب الديلم رضوان الله عليه بعد أن أعطاه العهود والمواثيق. وهكذا غدر المأمون بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول أبو فراس في قصيدته: باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا ذلك العهد وذلك الموثق وتلك الأيمان التي تم الاتفاق عليها بين الإمام الرضا سلام الله عليه وبين المأمون، كلها نقضت من قبل المأمون العباسي وكأن لم يكن شيء، وكان الإمام عليه السلام مغلوبا على أمره كما هو واضح آنذاك. ماذا يصنع الإمام عليه السلام وهو مقيد وهو مراقب وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية؟ ومن أهداف المأمون في جلب الإمام عليه السلام إلى طوس هو أن يضع الإمام تحت سيطرته الخاصة ورقابته الخاصة، وكان يتحين الفرصة للتخلص من وجود الإمام رضا عليه السلام بمختلف الوسائل. ولهذا عزم المأمون بعد ذلك على أن يدس السم لإمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام حتى يخرج من الدنيا مشموما غريبا مظلوما مهتظما. وهذا الذي حصل. أي ضجة حدثت في ذلك اليوم وأي مصاب جلل وقع في مثل هذا اليوم في 17 من شهر صفر لسنة 203 هجرية في طوس. اهتزت أركان طوس لهذا الحادث الجلل. لملا والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتقلب على فراش السم. الإمام عليه السلام يظهر من بعض الروايات أنه كان وحيدا في خراسان من أهله وعياله، لم يحضره في اللحظات الأخيرة إلا ولده محمد الجواد عليه السلام عن طريق الكرامة الإلهية، كما يروي أبو الصلت الهروي أنه رأى الإمام الجواد عليه السلام وقد حصل في صحن الدار، قال له: من الذي أدخلك إلى داخل الدار والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي نقلني من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني إلى صحن الدار والأبواب مغلقة. يقول: بين أنا كذلك أحاوره وإذا بصوت الإمام الرضا يقول: يا أبا الصلت ائذن لولدي أن يدخل. كأن الإمام كان مشتاقا وحق له أن يشتاق بعد هذا الفراق الطويل لرؤية ولده الحبيب العزيز محمد الجواد الذي لم يكن له من العمر إلا قرابة 7 أو 8 سنين. دخل الإمام الجواد عليه السلام على أبيه الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعتنقه وبكى يا ساعة، ويا له من بكاء، يا لها من دموع محرقة للفؤاد. أوصاه بوصاياه. وهكذا ينظر الجواد عليه السلام إلى أبيه الرضا يدنو إلى الموت قليلا قليلا. حضر عند الجواد وقعد يمه، شاف يلوج ويعالج بسمه، وإله وفاق يلثم وجهه ويشم يا وطاد الصبر لمصابة الدم. يا ويل شلون ضجة صارت بطوس، جت الناس بس تلطم على الروس، تصيح بصوت تصيح ودعت الله شمس الشموس، يا ابو محمد عفتنا بهضم وبين. قال الامام عليه السلام لولدي الجواد: الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. وهكذا بقي الامام يسبح الله يقدسه يهلله يكبره. واستقبل القبلة، أعانه ولده الجواد على استقبال القبلة، حيث أن الإمام عليه السلام لشدة المرض لم يكن يستطيع التوجه بمفرده إلى القبلة، وجهه الجواد عليه السلام وهكذا إلى أن غمض الإمام عينه وأسبل يديه ومدد رجلي وأطبق شفته وقضى نحبه غريبا مشموما مظلوما محظوما. يا ولو حين غمض للجواد وراح وظلت شيعته بالهضم والأترى، يا حضل يبكي على ابوه وصفق راح براح، لما القضى نحبه ومنه رد مأيوس، رد مأيوس ابو الهادي الارض طيبه. دخل دار الرضا لكن على انحيبه ومن شافت الخدر صار نبريبه. الله اكبر، كيف حال بنات رسول الله لما رجع الجواد عليه السلام الى المدينة، كما يصف الشاعر الخضري رحمه الله في هذه الابيات، يقول: رد مأيوس ابو الهادي الارض طيبة، ودخل دار الرضا لكن على انحيبه ومن شافت الخدر صار نبريبه. أين أبوك الرضا يا محمد؟ فقال: عظم الله لكم الأجر، لقد دفن وحيدا غريبا في طوس. بعد أن خرج من الدنيا مسموما له أسوة بأبيه موسى بن جعفر غريب بغداد وجده الصادق عليه السلام، خرج مسموما من الدنيا، كانت ضجة عظيمة في المدينة، وقد بلغ الخبر بوفاة الرضا عليه السلام مسموما في خراسان. إذا ما ظنك بالضجة التي حدثت في المدينة يوم رجع الناعي إلى المدينة، يوم جاء الناعي بشر بن حذلم وصاح بأعلى صوته: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. كيف حال بنات رسول الله إذا الجواد جاء لوحده ما معه سبايا، لكن زين العابدين رجع ومعه السبايا إلى المدينة؟ صاح صوت: يا فقد الأحبايا، والله شموح يا دار الأطياب، الحال نصيحة ورا الباب، أنا معباس جيتك لا تفترين، هذه منازلهم بعد الأنيس فلا ترى بها. ربنا فرج عنا يا الله، تقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا سيما المرضى المنظورين، اللهم فك أسرانا لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم ادفع عنه وذويه وأهليه غوائل السوء والمكروه، وادفع عن جميع المؤمنين والمؤمنات بلاء الدنيا وعذاب الأخرى، وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما أموات المؤسسين، وكذلك نهدي ثواب الفاتحة خصوصا إلى روح سيدنا آية الله العظمى الفقيه الفقيد الراحل السيد الخوئي، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.